بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الرد على ما كتبه كاتب لله ثم للتاريخ الذي عقد فصلا أسماه المتعة وما يتعلق بها، وتكلمنا في الرد على ما قاله سابقا، ووصل بنا الكلام إلى قوله إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه فقهاؤنا. طبعا أولا ليس هناك دليل على أن زواج المتعة كان من أنكحة الجاهلية بشروطه المعروفة. الذين يقولون كان من أنكحة الجاهلية ليس عندهم دليل، ليست عندهم رواية. طبعا شروط نكاح المتعة معروفة: عقد إجاب وقبول، مهر، لابد أن يكون الرجل يمهر المرأة مهرا، تحديد المدة، لابد أن تكون المرأة ليست في عدة سابقة من زوج سابق، ليست المرأة ليست من محارمه، ليست ذات بعل، وهكذا. أنكحة الجاهلية لا يعرف فيها أن هناك نكاح يسمى نكاح المتعة، بل ظاهر الأخبار وظاهر الأحاديث حتى الأحاديث التي رواها أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أباح هذا النكاح لصحابته، وهو الذي أذن لهم في بعض مغازيه، لا أنه كان موجود وكانوا يسيرون عليه، لا، هو أذن لهم أن يتمتعوا. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله، عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود، لأن نفس هذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وذكر أن عبد الله ابن مسعود: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ يعني حتى يقطعون الشهوة، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا، شوف، رخص أذن، جوز، رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن النبي صلى الله عليه وآله رخص، لو كان هذا من أنكحة الجاهلية التي كانت متعارفة، إذن كان طبيعي أنه الصحابة يفعلونها، يعني لا يحتاجون إلى ترخيص من النبي صلى الله عليه وآله لأنه لم ينههم عنها. لكن لا، هذا رخصه النبي، أذن لهم فيه. ويبدو من الحديث أنه ما كان هذا متعارف أن ننكح، قال رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، إلى مدة معينة، ما قال رخص لنا في نكاح المتعة الذي هو معروف من أنكحة الجاهلية. أيضا طبعا تلاحظون أيها الإخوة أن عبد الله بن مسعود بعد أن قال أن النبي رخص لنا في نكاح المتعة ما قال ثم حرمها، ما قال ذلك، بل قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني هذا نكاح قد أحله الله ورسوله فلا تحرموه، ولا تعتدوا على أحكام الله سبحانه وتعالى بالتحريم وبالتحليل بغير إذن الله وإذن رسوله، إن الله لا يحب المعتدين. وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء، أذن، إذن منه، لا أنه كان متعارف وكانوا يفعلون ذلك، لو كانوا يفعلون ذلك ما احتاج إلى إذن، لو كانوا يفعلون وما حصل تحريم ما احتاجوا إلى إذن. وأخرج مسلم أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وأخرج مسلم أيضا بسنده عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، هذا في فتح مكة يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، قال: فأقمنا بها 15 30 بين يوم وليلة، يعني 15 ليلة و15 يوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فإذا هذه غير هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي رخص للناس في نكاح المتعة وهو الذي أذن لهم فيه. ولو كانت المتعة من الأنكحة المتعارفة في الجاهلية ولو كانت مباحة للمسلمين من أول الأمر وما ورد فيها تحريم لما كان هناك أي معنى لأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله ألا نستخصي، لأن هناك نكاح جائز النبي ما نهى عنه فيتزوجون زواج المتعة. طبعا هذا الكاتب يقول إن جماهير فقهائنا قالوا إن عمر هو الذي حرم المتعة. تحريم عمر للمتعة دلت عليه أحاديث موجودة في صحاح أهل السنة، يعني الشيعة ما جاءوا بذلك من عند أنفسهم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني نستمتع هذه أيام معينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى قال كنا نستمتع، ما يقول كنت أنا أستمتع، كنا يعني المسلمين، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، عمر نهى عن ذلك. هذا يقول حتى يعني كنا في زمان النبي نستمتع وفي عهد أبي بكر نستمتع، ما قال إن النبي حرمها أو نهانا عنها أو قال أبو بكر نهانا عنها، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. هذه القصة، قصة عمرو بن حريث، أن امرأة ما كانت معروفة أن عندها زوج فحملت فجيء بها إلى عمر فأراد أن يقيم عليها حد الزنا، فقالت إني متزوجة زواج المتعة. قال: من من الذي، من هو زوجك؟ قالت: عمرو بن حريث. فطلب عمر أنهم يستدعون عمرو بن حريث، جاء به، جاء، قال: هذه المرأة تزعم أنك متزوج بها زواج متعة، هذا صحيح؟ قال عمرو بن حريث: نعم أنا متزوج بها زواج متعة، هذه زوجتي. عمر غضب، قال: والله لو كنت قد نهيت عنها لرجمتك بأحجارك، يعني أنا ما سبق نهيت الناس عنها. يعني عمر طبعا عنده اجتهادات، عمر كان يجتهد حتى في زمان النبي، لما أراد النبي أن يصلي على بعض المنافقين ما عجب هذا عمر، جر ثوب النبي يريد أن يمنعه. أيضا إن عمر في مسألة صلح الحديبية عارض النبي، ف فعمر كان عنده آراء، عنده اجتهادات. عمر ما أعجبه أن هذه المرأة قالت هذا الكلام، يعني عمر فكر ووجد أن هذه مسألة زواج المتعة ستكون ذريعة وحجة. كل امرأة زانية يعني قبض عليها، عثر عليها، ستدعي أنها متزوجة زواج متعة، وبتجيب واحد وذاك لعله يرق لها، لا يريد أن ترجم، أن تجلد، أن تفضح، سيقول نعم أنا متزوج بها من أجل الستر عليها. فعمر ما أراد أن ينفتح هذا الباب. طبعا عند أهل السنة شيء يسمونه سد الذرائع، يعني إذا شيء الناس تتذرع به لابد الفقيه يجوز له أن يفتي بفتوى من أجل إغلاق هذا الباب الذي يتذرع به الناس. فلذلك عمر رأى أن يحرم وأن ينهى عن زواج المتعة وأن يعاقب عليها. متعتان كما في مسند أحمد كانتا في زمان رسول الله، أنا أعاقب عليهما، وفي بعضها أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. أخرج الإمام أحمد، هذا نص العبارة، متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن جابر يقول متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا. كانت في زمان النبي، وما قال نهانا النبي، هذا جابر بن عبد الله، هذا من علماء الصحابة، هذا من غير المعقول، من غير المقبول أن المتعة كانت محرمة في زمان النبي وهو لا يعرف، هذا مستحيل في حق جابر بن عبد الله الذي هو صحابي جليل ومن علماء الصحابة وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. طبعا هنا يقول تمتعنا مع النبي، وهذه عبارة يعني تختلف عن تمتعنا في زمان النبي، تمتعنا مع النبي، النبي تمتع ونحن تمتعنا معه، كما تقول جئت مع زيد، يعني هو جاء وأنا جئت، معا جئنا، خلاف أنه لما أقول أنا تمتعت في زمان فلان، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه، لا في زمان رسول الله. لأن بعضهم يقول هل هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زواج المتعة؟ هذا حديث رواه البيهقي، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، أيضا هذا يدل على أن أبا بكر تزوج المتعة. فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، يعني الرسول هو الرسول ما تبدل، القرآن هو القرآن ما تبدل، وإنهما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما. ما قال النبي نهى عنهما، أنا أنهى. متعة النكاح ومتعة الحج متعتان، أنا يعني مثل ما نقول ليست داخلتين في ذهني، لست مقتنعا بهما. يقول أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل، يعني لا أتمكن من رجل، تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، نرجمه. والأخرى متعة الحج، متعة الحج كما تعلمون أيها الإخوة هي حج التمتع، يعني أول عمرة وبعدين حجة، يسمى هذا حج التمتع. طبعا بعد أن يؤدي الحجاج عمرة التمتع يحل لهم كل شيء إلا أشياء معينة، يعني يحل لهم النساء. يقول افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. لا يعني يقول أول ائتوا بالحج، انتهوا من الحج، لما تنتهون من الحج بعد ذلك جيئوا بالعمرة وهو حج الإفراد. أما حج التمتع لا، طبعا هذا حج التمتع يعني إلى الآن المسلمين وأئمة المذاهب يعلمون أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وآله. يعني إذا كان هناك خلاف في زواج المتعة ليس هناك خلاف في متعة الحج، متعة الحج ليس في خلاف، لكن عمر أيضا اجتهد في هذه المسألة، لأنه في متعة الحج بعض الأمور تحدث ما أعجبت عمر، منها إن مثلا بعض الناس كانوا يأتون بعمرة التمتع ثم يذهبون، طبعا لما يأتي بعمرة التمتع سابقا كما تعلمون أيها الإخوة الحجاج يذهبون كل إنسان يجعل له خيمة، يعني ليس هناك فنادق وكذا، والنساء معزولات عن النساء، رجال كما في حملات الحج الآن. سابقا لكل إنسان عنده خيمة ومعه أهله وزوجته، فبعد عمرة التمتع الحجاج ممكن الرجل يجامع زوجته، لكن مكة قليلة الماء، فلذلك بعضهم إذا أراد أن يذهب إلى عرفات، عرفات هناك طبعا يذهبون في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وهناك يغتسلون. عمر ما أعجبته هذه الظاهرة، يقول تذهبون إلى عرفات ومذاكيركم تقطر منية، يعني هذه ظاهرة سيئة قذرة اعتبرها عمر، لذلك حرمها. قال له أول ائتوا بالحج كامل، لا أحد يواقع أهله، وبعدين ائتوا بالعمرة. وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وقال السرخسي وهو من علماء أهل السنة وفقهاء أهل السنة في كتابه المشهور المعروف المبسوط قال وقد صح أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة، فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. السرخس يقول وقد صح أن عمر قال أو نهى عن نهى الناس عن المتعة، صح يعني هذه الروايات صحيحة. هذه الروايات أيها الإخوة روايات صريحة تدل على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة، ولذلك عمر نسب التحريم إلى نفسه، قال أنا أنهى عنهما أنا أحرمهما، وهو شهد بأن المتعتين متعة الحج ومتعة النساء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك قال بعضهم لنا شهادته على حليتهما، عمر يشهد أنهما حلال وله تحريم، أما هو يحرم نحن لا نأخذ بتحريم عمر، لأن التحريم إنما نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأخرج عبد الرزاق في كتابه المصنف والطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار عن عطاء قال وسمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. إذا كانت المتعة موجودة ومتوفرة إنسان ما يستطيع أن يتزوج زواج دائم، لكن زواج المتعة قليل المؤونة، فإذا الذي يزني هذا إنسان شقي، ما دام يمكن أن يحصن فرجه أن يقضي شهوته بهذا الزواج. قال كأني والله، هذا من الذي يقول؟ عطاء يقول كأني والله أسمع قوله، يعني قول ابن عباس إلا شقي. وعن ابن جريج، بالمناسبة ابن جريج هذا من علماء أهل السنة، هذا يقول بحلية زواج المتعة، يعني ليس فقط يعني الشيعة الذين يقولون، هذا عالم من علماء أهل السنة ابن جريج معروف، هذا يقول بحلية زواج المتعة، ويذكرون أنه تزوج زواج المتعة، تزوج 80 امرأة زواج متعة. قال ابن جريج أخبرني من أصدق، يعني أخبره ثقة، أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر ابن الخطاب، أو قال من رأي ابن الخطاب، لأمرت بالمتعة. لولا ما، لولا يعني عمر حرم المتعة، أنا بأجي أحللها. يعني طبعا كثير من الناس لا يقبلون، ولعل هذا بيثير بلبلة وفتنة. يقول لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب، أو قال ابن الخطاب، لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفا، هذا رجل من الناس من التابعين، أن مطرفا عاد عمران بن حسين، عمران ابن حسين من الصحابة، هذا مطرف زار، كان عمران مريض عاده في مرضه، فقال له إني محدثك حديثا، يعني عمران يريد السر إلى مطرف، يقول له بالسر، يقول أنا أريد أن أقول لك حديث، فإن برئت من وجعي فلا تحدث به، لا تسبب لي مشاكل، ولو مضيت لشأني إذا أنا ميت فحدث به إن بدالك، إذا تبغى تقول للناس قول، بس ما دمت حي لا تقل للناس، لا تسبب لي مشاكل. إن استمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أيضا قال استمتعنا مع النبي، استمتعنا يعني واستمتع النبي معنا أيضا، ثم لم ينهنا عنه، النبي ما نهانا عن المتعة، ثم لم ينهنا عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم. رأى رجل رأيه، ما أراد هو يعني يقول عمر، يقول في واحد برأيه، هو يفتي بكيفه، يفتي برأيه لا بقول الله ولا بقول رسوله، تلاحظ، ولذلك هو خايف يقول لا تقول، لا تخبر الناس بذلك إذا إلا إذا أنا مت. وأخرج البخاري في صحيحه، هذا بعد رواية في البخاري بسنده عن مطرف أو مطرف عن عمران بن حسين، نفس الشيء نفس الرواية، لكن هذه مختصرة شوي. قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، يعني نزل القرآن ما في نهي، نزل القرآن بالمتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، نزل القرآن بالمتعة بحلية المتعة لا بتحريمها. قال رجل برأيه ما شاء، أيضا يعرض بعمر، إن عمر هو بكيفه جاء برأيه في المتعة. قال ابن حجر في فتح الباري فقال في آخره ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. وقال أيضا ابن حجر في فتح الباري ففي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، عبد الله بن الزبير كان ينهى عن نكاح المتعة، وابن عباس كان يأمر بها، فسألوا جابرا، ابن عباس يقول المتعة حلال بالنسبة، هذا طبعا يقول هذا في رواية في مسلم، رواية في مسلم، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر، هذا الكلام قاله ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة 339 قال، يعني ماذا تفهمون أيها الإخوة من قول جابر؟ قيل له ابن الزبير ينهى عن المتعة، ابن عباس يأمر بالمتعة، ما تقول أنت يا جابر؟ قال أول من نهى عنها عمر، يعني ليس رسول الله، يعني القول ما قال ابن عباس. ولهذا أيها الإخوة الأعزاء عد أبو هلال العسكري وهو من أهل السنة كما نقله السيوطي من أوليات في كتابه الأوائل، عد من أوليات عمر بن الخطاب من الأشياء اللي يعني أول من فعلها عمر تحريمه للمتعة، هذا نقله السيوطي. السيوطي قال في تاريخ الخلفاء فصل في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة، من هجرة النبي، ابتداء من هجرة النبي تاريخ الهجري، وأول من اتخذ بيت المال، جعل بيت لمال المسلمين. زين هذه أشياء جيدة لطيفة وهي كتابة التاريخ واتخاذ بيت المال، وأول من سن قيام شهر رمضان صلاة التراويح، أول من سنها هو لا رسول الله، وأول من عس بالليل، العس بالليل جيد، وأول من عاقب على الهجاء، إذا واحد يهجو، واحد شاعر يهجو شخص يعاقب هذا الشاعر، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من حرم المتعة، وأول من حرم المتعة. هذا ما قاله السيوطي نقلا عن أبي هلال العسكري. إذن من كل هذا الذي قلنا أيها الإخوة الأعزاء يتبين لكم أن كتب أهل السنة تشهد بأن المتعة كانت محللة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمان أبي بكر، وفي شطر من زمان عمر، ثم حرمها عمر بن الخطاب في حادثة عمرو بن حريث. طبعا عمر كما قلت ما أراد أن يتذرع شخص إذا كان خلى بامرأة وهذه المرأة لا يعرف أن لها زوج، لا يريد عمر أنه يجعل الناس تجعل نكاح المتعة ذريعة، فأراد أن يسد هذا الباب. هذا طبعا إذن اجتهاد من عمر، وهذا الاجتهاد لا يلزم غير عمر مع ثبوت الأحاديث النصوص الصحيحة التي تدل على حلية زواج المتعة. إذن ما قاله هذا الكاتب، كاتب لله ثم للتاريخ، إن الشيعة يقولون إن عمر حرمها، نعم صحيح هذا، الشيعة يقولون إن عمر حرمها، وهم يستدلون بهذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة الأعزاء. فلا محذور على الشيعة ما دام هناك أدلة موجودة في كتب أهل السنة تدل على أن الذي حرمها أو أول من حرمها هو عمر بن الخطاب. قال هذا الكاتب، كاتب لله ثم للتاريخ، والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. انظر التهذيب المجلد الثاني صفحة 186 والاستبصار ووسائل الشيعة. تلاحظون أن الكاتب قال والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر، واحتج برواية موجودة في تهذيب الأحكام والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي ونقله عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة. هذه الرواية أيها الإخوة ضعيفة السند، لأن في رجال سندها عمرو بن خالد الواسطي، هذا الرجل لم يوثق في كتب الرجال بل اختلف في مذهبه، فقيل إنه من أهل السنة، والمشهور عند الرجاليين أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه، ومنها هذه الرواية. هذه الرواية أيضا يرويها عن زيد، لا يرويها عن واحد من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أيضا من جملة رواة الذين رووا هذا الحديث الحسين بن علوان، وهذا الرجل سني المذهب، والنجاشي قال في رجاله عبارة توهم أنه ثقة، لكن احتمال أن التوثيق عائد على أخيه، يعني قال وهو أخو الحسن بن علوان وهو ثقة، فهنا وهو ثقة يعني الحسن بن علوان ثقة أو لا الحسين بن علوان ثقة، كانت عبارة الشيخ النجاشي موهمة، لذلك أنا بالنسبة لي متوقف في توثيق الحسين بن علوان أو تضعيفه، لأن العبارة غير واضحة، وإن كان بعض علماء الشيعة وثقوا الحسين بن علوان. على كل حال هو سني المذهب، لكن بعض العلماء وثقه. إذن هذه الرواية اشتملت على راوي زيدي وراوي سني، وكلاهما ما ثبت توثيقهما، وكما قلت الراوي الثاني الحسين بن علوان لا نستطيع أن نجزم بتوثيقه من كلام النجاشي رضوان الله عليه. إذن هذه الرواية غير تامة، ضعيفة السند، لا يمكن أن نحتج بها. لو سلمنا أن هذه الرواية صحيحة، لو سلمنا بصحتها، ما يمكن أن نعمل بها، وهناك عشرات الروايات التي تحلل المتعة. طبيعي أنه ما يمكن نطرح عشرات الروايات المحللة للمتعة، بل روايات بلغت حد التواتر أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يحللون زواج المتعة، نطرح كل تلك الروايات من أجل هذه الرواية. روايات بلغت حد التواتر نطرحها ونعمل بهذه الرواية الضعيفة، هذا ما يمكن. قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في تهذيب الأحكام بعد أن ذكر هذه الرواية، قال فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالف الشيعة، والعلم حاصل، العلم يعني الجزم بسبب تواتر الروايات، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار طلع على روايات أهل البيت أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة، فلا يحتاج إلى الإطناب، ما يمكن أن نقدم هذا الخبر على الأخبار المتواترة. وقال أيضا شيخنا الطوسي شيخ الطائفة قدس الله نفسه في الاستبصار، قال فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة، والأخبار الأولى يعني التي نقلها قبل هذه الرواية موافقة لظاهر الكتاب، الروايات المبيحة المحللة للمتعة موافقة لظاهر الكتاب، وهو فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فإن ظاهر الكتاب يحلل نكاح المتعة، ولإجماع الفرقة المحقة الشيعة أجمعوا على حلية زواج المتعة، فيجب أن يكون العمل بها بتلك الروايات المبيحة للمتعة دون هذه الرواية الشاذة. وهنا نقف وقفة، أنه عند هذا مقولة هذا الكاتب يقول والصحيح أنها حرمت يوم خيبر، كيف يكون هذا القول صحيحا؟ وهو معتمد على رواية ضعيفة؟ وأين الروايات الصحيحة الأخرى؟ هل أن الصحيح وغير الصحيح اعتمادا على الهوى والمذاقات والاختيار الانتقائي؟ أنا هذه عجبتني الرواية أقول هذا هو الصحيح. لماذا هذا صحيح؟ أنت لم تقم دليلا على أن هذه الرواية صحيحة حتى يمكن أن يقول القائل إن هذا أن مفادها صحيح وأنها حرمت، أن المتعة حرمت يوم خيبر. قال كاتب لله ثم للتاريخ: وسئل أبو عبد الله رضي الله عنه: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. انظر التهذيب، المجلد الثاني صفحة 189. طبعا هذا يعني كأنما دليل ثاني، دليل آخر غير تلك الرواية، يأتي بدليل آخر يدعم كلامه أن المتعة محرمة. كيف نستفيد من هذا الدليل؟ يقول: وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص في باب المتعة. طبعا هذا الكاتب المسكين، كاتب لله ثم للتاريخ، أراد أن يحتج بهذه الرواية على أنه المتعة حرام. كيف؟ أكان المسلمون على عهد رسول الله يتزوجون بغير بينة؟ يعني إذا كانوا الزواج بالبينة زواج الدائم، الزواج الدائم، والزواج بغير بينة هو زواج المتعة، المتعة لا تحتاج إلى بينة، إلى شاهدين. إذن لما كان المسلمين في عهد النبي لا يتزوجون بغير بينة، يعني زواجاتهم كلها ببينة. إذا كان زواجاتهم كلها ببينة، إذن زواجاتهم كلها دائمة، ليست متعة. يقول: لذلك الشيخ الطوسي جعل هذه في زواج المتعة. طبعا هو جعله في زواج المتعة، هذا الكاتب المسكين لم يفهم مراد الشيخ الطوسي. مراد الشيخ الطوسي صح أنه جاء بزواج المتعة، يعني الصحابة كانوا يتزوجون بالبينة، زواج الدائم وزواج المتعة، لأنه ثابت عند السنة والشيعة أن الصحابة تزوجوا متعة. فإذا كانوا لا يتزوجون إلا ببينة، يعني حتى في المتعة كانوا يقيمون بينة. نعم الزواج دائم أو متعة لا ليس من شروطه البينة، لكن الأفضل أن تكون هناك بينة. على كل حال يقول هذا الكاتب إن الشيخ الطوسي قال إنه لم يرد من هذا النكاح الدائم بل أراد المتعة. طبعا لما تذهب إلى كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار وتأتي إلى هذه الرواية: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة، لما تأتي إلى هذه الرواية لا تجد أنه قال هذه العبارة، إنه قال الشيخ علق بقوله إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم. الشيخ الطوسي ما قال هذا، قال الشيخ الطوسي في التهذيب وفي الاستبصار قال: فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة. يعني لا تفهمون أنه لا تصح المتعة إلا ببينة، وإذا ما كانت ببينة هذا ممنوع منها، لا ما فيها، ما يبين، لا يدل هذا الخبر على ذلك. قال: وذلك هو الأفضل. وذلك يعني والبينة أفضل. وليس إذا كان ذلك، يعني وليس إذا كان زواج المتعة من غير بينة غير واقع في ذلك العصر، يعني إنه إذا ما كان المتعة بدون بينة إنهم ما كان الصحابة يعملوها، دل على أنه محظور، يعني أنه هذا محرم في ذلك الوقت. لا، كما نعلم أنها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت. كون عندنا الآن أشياء مباح ما كانت تستعمل في ذلك، يعني كانت محرمة، لا، لا يدل عدم استعمالها على الحرمة، ولم يكن ذلك دلالة على حظر. هذا ما يدل أنه كان نكاح المتعة محظور ومحرم، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب، لأنه لا، الأحوط أنه ماذا، الأفضل أن يكون هناك شهود، ولئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يجوز إذا لم تكن من أهل المعرفة. فإذا أيها الإخوة، هذا كلام الشيخ الطوسي. إذا الشيخ الطوسي ما قال العبارة التي قالها يعني الكاتب، كاتب لله ثم التاريخ، نسب للشيخ الطوسي عبارة لم يقلها، وهذا دليل على أمانته والحمد لله. أنا أحب هنا أن أنقل نص الحديث هذا الذي الآن جاء كاتب لله ثم للتاريخ جاء بفقرة منه، أحب أن أنقل نص الحديث حتى يتبين لكم معناه، وإلا هو دائما صاحب لله ثم للتاريخ ينقل جزء من الحديث من أجل التمويه على القراء. الحديث هكذا عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ يعني لو واحد يريد يجيب شهود لزواج المتعة، ما الذي هو المجزئ؟ أقل شيء. قال: رجل وامرأتان يشهدان. يعني هذا أقل شيء إذا تريد شهود. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحدا، هذا الذي يريد أن يتزوج المتعة مع المرأة ما في شهود، ما حصلوا شهود، فكيف يصنع؟ قال: إنه لا يعوزهم، يعني لا يحتاجونهم إلى شهود. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ يعني يخافوا أنه أحد يدري فيتهمان وهما يعني لا يريدان التهمة، ممكن يكتفوا بواحد، واحد يشهد؟ قال الإمام: نعم، يكفي واحد. قال: قلت: جعلت في ذاك، أكان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. لماذا أيها الإخوة؟ يعني أولا الحديث فهمنا، لماذا كان الصحابة يتزوجون ببينة؟ لماذا؟ لأن زواج المتعة جائز، يعني ما كان أحد يحرمه في زمان النبي، وما كان أحد يعيب الناس به، يعني النبي حلله وأباحه والصحابة تمتعوا، وأيضا الأحاديث التي نقلتها لكم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تزوج متعة، أبا بكر تزوج متعة، إذن لا يعاب بها الإنسان. فلذلك لما الإنسان يريد أن يتزوج متعة الأفضل يجيب شهود، مثل الدائم الآن الإنسان لما يريد أن يتزوج دائم يجيب شهود، لكن إذا خاف أن يعاب بهذا الزواج حتى الدائم يحاول أنه يتكتم، يحاول أن يتكتم، يعني يتزوج امرأة ثانية لا يريد أن أحد يطلع على الأمر، يتكتم. هنا نفس الشيء، الآن في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتزوجون ببينة لأنها كانت مباحة، فلماذا يتستر بها؟ وكانوا هم يشهدون على الأنكحة دفعا للتهمة وعمل بالسنة. فإذا تلاحظون أيها الإخوة الأعزاء، هذا الرجل الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد كاتب لله ثم للتاريخ قطع الحديث وبتره من أجل أنه يوهم القراء، يقول: انظروا، هذا حديث موجود في كتب الشيعة يدل على أنه لا بد في النكاح من بينة والمتعة محرمة، وهذا من تدليسه ومن عدم أمانته. ثم قال هذا الكاتب: لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. طبعا نحن قلنا الحديث الأول تحريم النكاح المتعة يوم خيبر هذا ضعيف السند، ولو سلمنا بصحته قلنا هذا وارد مورد التقية، لأنه معارض للأخبار الكثيرة المتواترة الصحيحة المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام التي تدل على حلية نكاح المتعة بل على أنه مستحب. وأما الحديث الثاني فهو يدل على أن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وآله كما بينت لكم كانوا لا يتزوجون، عموما لا يتزوجون متعة أو دوام إلا ببينة، وهذا لا يدل على أنها كانت محرمة، بل هذا يدل على حلية هذا النكاح. إذن أين هذه الحجة القاطعة التي يدعي هذا الكاتب أنه جاء بحجة قاطعة تدل على نسخ نكاح المتعة؟ ثم كيف هذا الرجل علم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نقل تحريم هذا النكاح عن النبي صلى الله عليه وآله مع أن الحديث ضعيف؟ إذا كان حديث ضعيف ومعارض بأخبار متواترة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، كيف أدعي أن أمير المؤمنين قال بالتحريم ونقل التحريم برواية ضعيفة؟ ويعني طبعا واضح أن هذا الرجل تمسك بهذين الحديثين واللذين لا يدلان على تحريم نكاح المتعة، وتعامى عن عشرات الأحاديث التي هي نص في حلية زواج المتعة، بل حتى النص الثاني الذي جاء به وذكره هو نص في حلية نكاح المتعة. فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا الرجل ومبلغ فقاهته، أنه نظر إلى حديث ضعيف واحد وتمسك به وأفتى على طبقه وتعامى عن عشرات الأحاديث الصحيحة التي تعارض هذا الحديث. إلى هنا أيها الإخوة أكتفي، وأسأل الله جل شأنه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.